منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد الله يشدد من قطر على دور طهران المحوري والبناء حول قضايا المنطقة. إصابة 10 شبان الفلسطينيين بمواجهة مع الاحتلال بعد وقفة غضب لطلبة جامعيين. موسكو تحذر واشنطن من أن عدم القبول بالضمانات الأمنية سيهدد الأمن العالمي. التفاصيل يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن طهران لطالما قامت بدور محوري وبناء حول قضايا المنطقة بما في ذلك مكافحة داعش أو المشاورات الإقليمية. وفي تصريح للصحفيين بالدوحة بعد لقائه أمير قطر، حذر أمير عبد اللهيان من اللجوء للقوة لحل الأزمات، وقال سنطلع أصدقائنا في المنطقة على سير محادثات فيينا، معتبرا أن من حق دول الجوار الوقوف على سير ما يجري بين إيران ومجموعة 4+1. كما التقى أمير عبد اللهيان في الدوحة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، حيث تناول اللقاء مجمل التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية. وللمزيد من تسليط الأضواء على زيارة وزير الخارجية الإيرانية إلى عمان وقطر، نتابع التقرير التالي.
الدبلوماسية الإيرانية تتحرك في المنطقة من جديد بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وحل الأزمات والمشاكل التي تعاني منها المنطقة. وزير الخارجية الإيراني وفي محطته الإقليمية الثانية زار قطر والتقى بكبار المسؤولين في البلد، وبحث معهم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الوضع في أفغانستان واليمن. أمير عبد اللهيان، وبعيد لقائه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونظيره محمد بن عبد الرحمن، شدد على أن المباحثات مع المسؤولين القطريين تركزت على تعزيز التعاون الثنائي. وفي سلطنة عمان محطته الأولى، أشار أمير عبد اللهيان إلى أن التعاون السياسي كان ضمن محادثاته مع المسؤولين العمانيين، وأضاف أن المباحثات تناولت الأوضاع في اليمن وأفغانستان وفلسطين المحتلة، فضلا عن محادثات فيينا لإلغاء الحظر الأمريكي عن إيران.
العلاقة الثنائية بين البلدين متجذرة ومستدامة، وستكون هناك حوارات حول تنمية العلاقة الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، كما سيتم مناقشة بعض القضايا الإقليمية والدولية.
وكان أمير عبد اللهيان التقى نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، وأجرى معه محادثات ثنائية تركزت حول سبل توسيع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وكذلك التشاور حول القضايا المهمة في المنطقة. وزير الخارجية العماني شدد من جانبه على ضرورة استغلال هذه الزيارة لتبادل أوجه النظر في شأن العديد من الملفات ذات الأهمية السياسية والاستراتيجية في منطقتنا.
لابد من استغلال هذه الزيارة لتبادل أوجه النظر في شأن العديد من الملفات ذات الأهمية السياسية والاستراتيجية في منطقتنا.
أمير عبد اللهيان كان قد التقى في مسقط أيضا كبير المفاوضين في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية محمد عبد السلام، حيث أعرب عن أسفه لاستمرار العدوان المفروض على الشعب اليمني، مطالبا بإلغاء الحصار ووقف الحرب في هذا البلد. كما شدد على ضرورة انتهاج الحل السياسي والحوار بمشاركة جميع أبناء الشعب اليمني لحل المشاكل في اليمن.
يواصل كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كان مباحثاته المكثفة الثنائية ومتعددة الأطراف بالعاصمة النمساوية فيينا مع نظرائه في مجموعة 4+1 حول إلغاء الحظر عن إيران. وتفيد الأنباء الواردة بأن باقري كان التقى بمنسق الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا، كما أجرى مباحثات مع وفود المجموعة الخماسية حول موضوع إلغاء الحظر. ويؤكد الفريق الإيراني المفاوض أنه كلما أظهر الطرف الآخر مزيدا من الإرادة حول إلغاء الحظر وفقا للآليات التي تعتمدها إيران، كلما ازدادت فرص التوصل إلى الاتفاق النهائي في وقت قصير. أكد زعيم التيار الصدري بالعراق السيد مقتدى الصدر المضي بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وقال الصدر في تغريدة له: لن نسمح لأي أحد أن يهدد شركائنا أو السلم الأهلي، معتبرا أن الحكومة المقبلة حكومة قانون لا مجال فيها للمخالفة. وفيما أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني أن برهم صالح هو مرشح الكرد الوحيد للرئاسة العراقية، قال الحزب الديمقراطي أنه لا يريد تجديد لصالح، مشيرا إلى إمكانية ترشيح هوشير زباري لمنصب رئاسة الجمهورية. ميدانيا، نفذت مصادر عراقية باستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الأمريكي أثناء مروره ضمن حدود محافظة المثنى. أعلنت وكالة سانا السورية مقتل وإصابة عدد من قوات قسد المدعومة أمريكيا بانفجار عبوات ناسفة بريف دير زور شمال شرقي البلاد. وذكرت الوكالة أن هجوما بعبوة ناسفة نفذته الفصائل الشعبية على آلية تقل عناصر من قسد في هذه المنطقة، ما أسفر عن تدميرها ومقتل وإصابة من كان بداخلها. كما تظاهر أهل مدينة الشداد بريف الحسكة تنديدا بالممارسات الإرهابية لمسلحي قسد وجرائمها بحق أهل المنطقة. من جهة أخرى، توعد وزير الدفاع التركي الوحدات الكردية بما أسماها عمليات عقابية ردا على مقتل 3 من قوات بلاده على الحدود مع سوريا. وصل الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون لقاءاته مع القيادات ورؤساء الكتل النيابية بهدف التحضير لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني لمعالجة المواضيع الأساسية المطروحة. وأكد المشاركون في اللقاء أن لبنان أحوج ما يكون إلى الحوار، واعتبروا الفوضى الغارمة في المؤسسات الدستورية أمرا خطيرا وجريمة موصوفة بحق كل اللبنانيين، داعين للتركيز على كيفية حل مشاكل المواطن بعيدا عن المواقف السياسية. إلى ذلك، أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة منع سفر بحرية وجوية وبرية بحق حاكم مصر في لبنان رياض سلامة. وحول لقاءات الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون المتواصلة مع القوى السياسية في البلاد للتحضير لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي المالي عناوين ثلاثة حصر رئيس الجمهورية ميشيل عون دعوته بها للأطراف السياسية اللبنانية إلى حوار يفضي إلى نتائج مرجوة للخروج من أكثر الأزمات تأثيرا على لبنان. وكان البارز إعلان مقاطعة عدد من القوى السياسية ومعارضتها من بينها سعد الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع، فيما التقى عون برئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد ورئيس تيار المرد سليمان فرنجي وطلال إرسلان، الذين أكدوا على ضرورة الحوار بين اللبنانيين كسبيل للبدء بالإصلاحات وإيجاد الحلول.
ندعو شركائنا في الوطن إلى التحلي بالعقل والحكمة والتخلي عن المزايدات والتفكير بأن هذا البلد هو بلدنا.
حزب الله ما بيشتغل إلا للخير بيننا وبين التيار الوطني الحر، ولكن كل واحد عنده رأيه. نحن دعينا لهم بالتوفيق، قلنا لهم أي قرار بياخدوه الفريق اللي بيجتمع، لأنه تقريبا الفريق اللي حيجتمع هو كله فريقنا نحن داعمينه.
كل شيء معطل ومطلوب تحريك كل مؤسسات الدولة، ومطلوب أيضا الحوار الإيجابي بيننا كلبنانيين للخروج من كل هذه المآزم.
المتابعون رأوا في مقاطعة البعض ووضع العصي في عجلات الحوار هدفا يتجاوز رغبتهم ليتصل بأمر عمليات خارجي لهذه القوى.
كل من يقاطع الحوار يعني أنه لا يريد انتخابات نيابية، يريد أخذ الأمور إلى تصعيد في الشارع، لأن كل الأجواء المحيطة بالأزمة المعيشية المالية الاقتصادية تؤشر إلى أن هناك توترات في الشارع. هذه التوترات كما تعودنا في جلسات الحوار السابقة لا يلجمها إلا الحوار.
هذا ويستكمل رئيس الجمهورية لقاءاته الثنائية مع القوى الرئيسة في البلاد بظل الانقسام السياسي اللبناني حول العديد من الملفات واستمرار الأزمة الاقتصادية والمالية بفعل العقوبات الأمريكية المدروسة والجائرة على لبنان والتحريض المستمر بهدف إضعاف قوته القائمة على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي تحمي حقوقه ومكتسباته السيادية.
الخلاف السياسي يجب أن لا يوصلنا إلى خلاف وطني، هذا ما قاله رئيس الجمهورية ميشيل عون قبيل لقاءاته مع القوى السياسية حول طاولة الحوار. فهل تفتح أبواب عبدة الحوار أمام حلول للأزمة أم دون ذلك صعوبات؟
أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب وقفة غضب دعت إليها الأطر الطلابية في جامعة بيرزيت عند حاجز بيت إيل العسكري شمال مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة. كما أصيب عدد من الشبان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط جامعة القدس ببلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال 16 فلسطينيا منهم 3 نساء بعد شنها حملة اعتقالات واسعة في النقب. إلى ذلك قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جنديا صهيونيا أصيب بعملية دهس قرب مستوطنة حلميش شمال غرب رام الله، يأتي ذلك فيما اعتقلت قوات الاحتلال سائق المركبة وشخصا آخر. أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسسية مسلحة تابعة لسلاح الجو الإماراتي في مديرية عين بمحافظة شبوة جنوب البلاد. وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض جو محل الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عين. وتعد هذه الطائرة هي الثانية التي تسقطها الدفاعات الجوية اليمنية منذ الأربعاء الماضي، حيث تم إسقاط طائرة إماراتية من ذات الطراز في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة. وللمزيد حول المستجدات الميدانية وطبيعة المعارك الجارية في اليمن مع تحالف العدوان السعودي نستمع إلى التقرير التالي.
تستمر قوى العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي على اليمن في ادعاء الانتصارات التي تحققها على الرمال اليمنية مدعومة بضخ إعلامي واسع، على الرغم من انكشاف زيف تلك الادعاءات التي كشفت المأزق الذي يعيشه محور العدوان على اليمن. في الميدان تقول مصادر الإمارات إن ما يسمى بقوات العمالقة المؤلفة من عناصر تكفيرية وسلفية قد سيطرت على العديد من المناطق في شبوة وأعادت احتلال مواقع كانت سابقا بيد قوات صنعاء. وتشرح المصادر أن ما يسمى بقوات العمالقة قامت بتغيير تكتيكها والتوجه إلى منطقة شبوة بعد انسحابها من الساحل. بناء على هذا التغيير في التكتيك احتلت القوات المنسحبة من الساحل مجددا مناطق بحان وعسيلان والعلم. النقطة المهمة في هذه الاشتباكات هي أن قوات العمالقة أدركت عدم جدوى استمرار وجودها على الساحل ولذلك اضطرت للانسحاب من المنطقة، كما تم تكليف القوات الموالية للإمارات إلى تركيز قوتها على منع سقوط مأرب بالتعاون مع القوات السعودية المهزومة. في المقابل وبينما لا تزال أجزاء مهمة من المنطقة الحدودية بين شبوة ومأرب تخضع لسيطرة القوات اليمنية، إلا أن هذه القوات فضلت التخلي عن المناطق الثلاث التي حررتها مسبقا بهدف حماية قواتها وتجنب استنزاف قدراتها العسكرية ونقل الحرب إلى المناطق الجبلية وتحويل تركيزها في النهاية إلى تحرير المناطق المحدودة المتبقية من محافظة مأرب. وهنا يطرح التساؤل عن أهداف عودة الإمارات إلى صفوف تحالف العدوان في الجبهات الشرقية بعد إعلان انسحابها مرتين في الاتفاق السعودي الإماراتي. ويبدو التحرك اليمني ضد الإمارات وسياستها العدوانية جليا، حيث أكدت عملية مصادرة السفينة الإماراتية التي تحمل العتاد والأسلحة والتي حدثت قبل أيام وكأنها عملية تحذير للإمارات التي استأنفت أعمالها العدائية ضد اليمن. وإزاء العدوان المستمر لم يبقى أمام العدوان إلا اختلاق الأكاذيب كفرصة له للهروب من الحقيقة على الأرض، تمثلت في سرقة مشاهد من فيلم فيلم وثائقي أمريكي عن الحرب على العراق، وادعى أنها تعود لمستودع صواريخ باليستية إيرانية في ميناء الحديدة اليمني. فضيحة أخرى لتحالف العدوان السعودي كان فيما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية بأن السعودية طلبت من دول في الخليج الفارسي مساعدتها في تعزيز مخزونها من الصواريخ المضادة المستخدمة في منظومة الباتريوت، وذلك مع تصاعد وتيرة الهجمات التي تشنها قوات صنعاء بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وافق برلمان كازاخستان على تسمية علي خان إسماعيلوف لمنصب رئيس الوزراء، والذي رشحه الرئيس قاسم توكايف بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا. إلى ذلك أعلنت السلطات الكازاخية اعتقال نحو 10,000 شخص جراء الأحداث الدامية الأخيرة للاشتباه بارتكابهم هجمات إرهابية ونهب وجرائم أخرى في أرجاء البلاد. وقالت الداخلية الكازاخستانية في بيان لها إنه تم ضبط أسلحة نارية وذخائر خلال هذه الأحداث، مضيفة أن قيمة الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب والنهب تقدر بنحو 220 مليون دولار، حيث تم تسجيل أكبر الخسائر في مدينة ألماتي. أعلن الكرملين أنه لا سبب جوهري للتفاؤل بشأن المحادثات الأمنية بين الوفدين الروسي والأمريكي بجنيف والتي انتهت يوم أمس. بدوره قال ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه تم تنبيه الوفد الأمريكي بأن عدم القبول بالضمانات الأمنية سيهدد الأمن العالمي. من جهة أخرى قال مصدر بالوفد الروسي المفاوض إن الجانب الأمريكي وعد بأن يرد خطيا على مقترح الضمانات الأمنية التي طالبت بها روسيا. وأضاف المصدر أن الكرملين سيقرر بالمستقبل القريب ما إذا كان من المنطقي مواصلة المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية. للمزيد من التداعيات والمفاوضات الروسية الأمريكية في جنيف نستمع إلى التقرير التالي.
لا تزال المسافة كبيرة على ما يبدو بين الطرفين في محادثات جنيف الأمريكية الروسية الموسعة عبر جولتها الأولى حول الضمانات الأمنية، مع تمسك كلا الجانبين بشروطه ومطالبه واقتصار الاتفاق على العمل من أجل تخفيف حدة التوتر في المنطقة دون أدلة على حدوث تحول كبير في المحادثات، على الرغم من تأكيد المسؤولين الروس على عدم وجود خطط لدى موسكو لغزو أوكرانيا، رغم التقارير التي تشير إلى نشر روسيا لنحو 100,000 جندي على الحدود مع أوكرانيا. التحركات العسكرية الروسية هذه كانت محور المحادثات، حيث أكد الوفد الروسي برئاسة النائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف أن التحركات العسكرية تأتي في إطار تدريبي فقط.
أبلغنا نظراءنا الأمريكيين أن جميع إجراءات التدريب القتالي للجنود والقوات تجري داخل أراضينا، ولا يوجد سبب للخوف من أي سيناريو تصعيد في هذا الصدد.
توضيحات ريابكوف هذه أتت ردا على تصريحات رئيسة الوفد الأمريكي نائب وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان بأن الجانب الروسي لم يبلغ الجانب الغربي بطبيعة عمليات قواته العسكرية في المنطقة، موضحة أن من المعتاد إبلاغ الأطراف لبعضها البعض بالتدريبات. تقارب في حده الأبسط تجلى عبر وصف شيرمان المحادثات بالصريحة والمباشرة، إلا أن لهجة التهديدات لا تزال مرتفعة، فقد حذرت روسيا الولايات المتحدة من الاستهانة بمخاطر مواجهة موسكو مع الغرب، فيما كررت واشنطن تهديدها بأن أي غزو روسي لأوكرانيا سيواجه كلفة وعواقب تتجاوز بكثير ما واجهته عقب ضم شبه جزيرة القرم في 2014، أمر أكده الأمين العام لحلف الناتو ينس ستونتنبرغ عبر تهديد موسكو، مما أسماها الكلفة العالية التي ستتكبدها في حال شن هجوم على أوكرانيا.
وفي ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. أمير عبد الله يشدد من قطر على دور طهران المحوري والبناء حيال قضايا المنطقة. إصابة عشرات الشبان الفلسطينيين بمواجهة مع الاحتلال بعد وقفة غضب لطلبة جامعيين. موسكو تحذر واشنطن من أن عدم القبول بالضمانات الأمنية سيهدد الأمن العالمي. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي، في معيلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقائي بكم هذا سنستمع وإياكم إلى برنامج التلاوة المختارة، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. صدى المغرب العربي يأتيكم عند 1:26 من أولى ساعات صباح الأربعاء، بعدها نستمع وإياكم إلى تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 2:28، بعدها نلتقيكم وخمس دقائق لسلامتك. مع الصادقين يأتيكم عند 2:44، بعدها نلتقيكم واليمن، التصدي والتحدي. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي تبدأ معكم عند 3:49، بعدها كنوز الهداية. شعراء أهل المودة عند 4:17، بعدها نستمع وإياكم إلى أناشيد مختارة. نور وبلاغة عند 4:51، بعدها شرح الآيات. من هدي المنبر الحسيني عند 5:19، بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 5:45 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم.
مستمعينا الأفاضل، نتلمس معا أنوار الهداية من كتاب الله العزيز الهادي إلى سبل السلام، فنصغي بقلوب خاشعة لتلاوة منتخبة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من بداية سورة البلد وحتى نهاية الآية 12 من نفس السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Oh. الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
أحبتي، الآن نلتقيكم هو سماحة الشيخ جعفر إبراهيمي. موضوع المحاضرة: مفهوم الفتح في كلمات الإمام الحسين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ركز على الجانب الإعلامي من خلال الخطب التي ألقاها في المدينة وفي مكة وفي طريقه إلى كربلاء، وفي كربلاء إلى حد يوم عاشوراء كان الإمام يكثف من الخطبة، لكن هناك مقاطع قصار صدرت عن أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه تتطلب أن نقف عندها. يروي المؤرخون يقولون الإمام الحسين لما كان في طريقه إلى كربلاء من مكة كتب رسالة إلى ذويه إلى أخوته في المدينة، مفاد الرسالة بها الاختصار: من لحق بنا منكم استشهد، ومن تخلف لم يبلغ الفتح. لازم يريد منها شيء. ليش يريد شيء؟ لأنه المقدمة هذه راح توضح لنا المضمون. كأنما حفلت الإنسانية بالثورات الإصلاحية، وهناك قادة إصلاحيين وفي مقدمتهم كما تعلمون الأنبياء، حملوا راية الإصلاح، لكن كل ما في الأمر أن القائد الإصلاحي إذا صار عنده مشروع وتوفرت الأرضية يكون أمامه خيارين في نقطة البداية، عند نقطتين خيارين أمامه: إما النصر أو الشهادة، إما أن ينتصر ويطبق المشروع الإلهي على أرض الواقع، وإما أن يقتل ويلتحق في سبيل الله ودفاعا عن القيم والمبادئ، وأكيد سيكون في جوار الصالحين، إما النصر وإما الشهادة. فإحنا نقرأ في تاريخ الأنبياء منهم من استشهد قتل، ومنهم من تحققت له الغلبة في ظرف ما وفي مساحة معينة، واستطاع أن يطبق المشروع الإلهي على المساحة التي انبسطت تحت سلطانه أو تحت حكمه، أو بعضهم من الإصلاحيين اللي هم من غير الأنبياء أيضا نفس المضمون: أكو عظماء، أكو قادة، أكو إصلاحيين حملوا راية الصلاح، وإما أن يكون مصير القتل أو يكون مصير الانتصار، أو بعد الانتصار هنا قلنا من غير الأنبياء، بعد الانتصار منهم من طبق البرنامج ومنهم من انحرف عن البرنامج. مو كل الناس اللي نادت بإصلاح عندما كانت بأيام المعارضة لما حصلت سلطة وخدمتها الظروف تغيرت المفاهيم، النسب ديك الشعارات تحولت المسألة لا إلى دنيا عريضة وطويلة، وهذا أعتقد هي معروفة بمتناول أفكاركم، المقولة المعروفة للسيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف، من كان يتحدث عن الإمام موسى ابن جعفر سلام الله عليه وقال لجلسائه في معرض حديثه، قال: أنتم تشتمون هارون لأنه حبس موسى ابن جعفر. هذا الموضوع المشكلة اللي بيننا وبيننا، لأنه حبس إمام معصوم مفترض الطاعة، امتداد للنبوة، امتداد للفضيلة، للحق. لكن هل سألتم أنفسكم ماذا ستفعلون لو ملكتم دنيا هارون؟ ألا تحبسون موسى ابن جعفر من أجل دنياكم؟ فمو كل واحد قلت لك، لكن كل ما في الأمر اللي أرد أقوله أن الإصلاحيين أمامهم خيارين لا ثالث لهما، هو ما يصير اثنينهم يجتمعون، إما النصر وإما الشهادة، وما سمعنا توفرت النصر والشهادة إلا للحسين سلام الله عليه، ولذلك يقال عنه الشهيد الفاتح. من لحق بنا منكم استشهد، ومن تخلف لم يبلغ الفتح. هسه قد واحد يقول انتوا هذا الكلام مردود عليكم، لأنكم تقولون أن الحسين هو الشهيد الفاتح، في حين أن يزيد انتصر والحسين الثائر قتل وأصحابه قتلوا والمخيم أحرق والعائلة سبيت، لأن وين النصر اللي تتكلمون عنه؟ قل له صحيح، هذا أنت لأنه تقرأ الأحداث وفق مقاييسها العسكرية، في حين أن معركة الحسين سلام الله عليه لم تكن معركة عسكرية. يعني شلون؟ أكو مرة أن يكون الحسين ثار من أجل قتل يزيد والجلوس في موقع الحكم مكانه واعتلاء لسة الحكم في مكانه، هذه تسمى معركة عسكرية ويترتب عليها أثر الربح والخسارة على ضوء ما يترتب من الإنسان أنه إذا يقتل أو يربح المعركة. بينما الإمام الحسين ما كان هدفه أن يقتل يزيد بقدر ما كان هدف أن يسلب الشرعية من يزيد كأمير للمؤمنين. بس خلي يبقى يزيد 100 عام بس لا يبقى يمثل المؤمنين ويمثل الخط الإلهي. كأنما أنت تقدر تسميها المعركة بهالحالة مو عسكرية، وإنما معركة حضارية. بني أمية أسرة في الجاهلية علاقاتها مشبوهة ومعروفة، وبالإسلام ما دخلوا إلى الإسلام إلا كرها. مو تذكرون فرد لما أخذت البيعة ليزيد ابن معاوية بحياة أبيه، معاوية إجا للمدينة، من دخل للمدينة استقبلوا الناس، من ضمن اللي ما استقبله أكو ناس رفضوا استقباله، أكو عالم أدها قيمة نفسها أدها احترام، مترفع شعار الكل واحد، مو تكتب لافتة لكل إنسان، وإنما أكو قيم، أكو مبادئ، أكو ثوابت عنده. قيس ابن سعد قال أنا ما أطلع أستقبله، لأنه هذا أنا بايعت علي بن أبي طالب وقطعت على نفسي كلام وانطيت أمانة لعلي بيع في عنقي ولن أحيد عنها، وبعد علي بايعت الإمام الحسن وما مستعد أن أجمع ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما يصير أنا قلب واحد هو بمساحة واحدة واحتلها علي بن أبي طالب وتهلها. لحوا علي بعض الناس من أصحابه قالوا له معاوية هذا رجل تعرف به أنه رجل داهية وما يخفى علي غيابك عن الساحة، وأنت شخصية معروفة المفروض أن تطلع. المهم طلع استقبل مع المستقبلين بشرط ألا تخرج القبيلة، يعني مو تطلع عشيرتي كلها تهوز قدامه وتشيل لافتات ونحن سيوف مشرعة، لا بس أنا أطلع بشخصي ماكو مانع. من طلع قيس ابن سعد معاوية تصفح بوجوه الناس شاف الأنصار ماكو، قال يا قيس ما لي لا أرى الأنصار، قال تنقصهم الرواحل، الراحلة يعني الناقة يسموها راحلة إذا استخدمت للقتال أو للسفر، ويسموها ناضح إذا استخدمت للسقي على المزروعات. معاوية قال له وأين ذهبت نواضحكم مو رواحلكم، يعني كأنما احتقار، يسموها حشة بلغتكم، يعني يريد يشتم يقول له أنتوا ناس مستضعفين، هسه إذا قبلتوا أو ما قبلتوا مو فد مشكلة، احنا بعد استحوذنا على الأمر. وأين ذهبت نواضحكم؟ قال أفنيناها بمعركة بدر عندما أدخلناك إلى الإسلام كرها. ما دخلوا الإسلام برغبة، دخلوا وحدة منين، إما أن يقتل وأمواله تسلب غنيمة حرب، وهو عايش من أجل رأس المال، فوين ما يتوفر رأس المال هو توفر الإيمان. فالمهم دخلوا الإسلام كرها. بعدين المد الجاهلي بقيادة المشروع الأموي استطاع أن يتسلل ويصل إلى رأس السلطة إلى قمة الهرم، وهذا اللي أثار حفيظة الحسين سلام الله عليه. هسا أنت من تشوف هذا المفهوم إذا تقرأها بهالشكل، يعني الإمام الحسين كانت ثورته ليست ضد يزيد وإنما ضد المد الجاهلي الذي تسلل ووصل إلى قمة إلى صهوة المجد، صهوة الخلافة، المفروض أن يوقف هذا المد مهما كان الثمن. وإلا الإمام الحسين سلام الله عليه لما طلع من المدينة قال خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. إذن مو طالع يأمل أن يحصل سلطة من يزيد ويصير خليفة مكان يزيد، بقدر ما كان يريد أن يوقف المد الجاهلي المتمثل ببني أمية. وعلى هذا الأساس أنت الآن لو تسأل أمير المؤمنين سلام الله عليه عند قيم ومبادئ، حمل هذه المبادئ وقاتل من أجلها حتى قتل، وهناك مقابل مبادئ علي بن أبي طالب، هناك دهاء لمعاوية بن أبي سفيان. معاوية يسموه داهية، والدهات أنت تعرف شنو الداهي، يغدر وما معاوية بأدهى مني. هو الإمام يقول ترى مو تتوقعون عند خبرة ودراية أكثر مني بالدهاء، لكن الدهاء كذب، والدهاء بخديعة، والدهاء بتآمر، والدهاء بسفك دماء بلا مبرر وبلا مشروعية. وما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر. يعني أنا أترفع عن هذا الأسلوب إلى في موضع آخر كلام سلام الله عليه يقول قد يرى الحو للقلة بوجه الحيلة. شلون التواحد يجيب لك نكتة وتقول له ترى هي قديمة، يعني ما جيتنا بشيء جديد. قد يرى الحو للقلة بوجه الحيلة ولكن دونها حاجز من تقوى الله. وأنا عندي دين يمنعني، أنت ما عندك دين، فإذا ترفع الحاجز، حاجز التقوى وحاجز الدين، الإنسان يفعل ما يشاء. وبالتالي علي بن أبي طالب سلام الله عليه صار خليفة سنيات، موجي أربعة وشوي، هذن السنيات اللي صار به الخليفة جاشت الدنيا ما استقرت. شلون هسه يعني ما ترضى تستقر للتالي، يعني إلى أن يعود الأمر إلى ما هو عليه. فالمهم شلون علي بن أبي طالب ومبادئ علي بن أبي طالب وأفكار علي بن أبي طالب تنهض، شلون تنتصر؟ لازم نخلي العقبات في طريقة، لازم مثل ما يسموها اليوم العصي في العجلة حتى لا تدور. بدأت معركة الجمل، وانت تدري معركة الجمل كانت بها بيت المال، بيت مال اليمن وبيت مال البصرة، اشتروا به الذمم والضمائر وحركوا الناس ضد علي بن أبي طالب. انتهت معركة الجمل، بدأت صفين، انتهت صفين بكارثة التحكيم، من طلعوا من أيام التحكيم 8000 خارجي، فيما بعد انتهت بمعركة النهروان، 3 معارك 3 حروب. ما سمحوا لعلي بن أبي طالب أن يوسع القاعدة الفكرية للإسلام، ما سمحوا لعلي بن أبي طالب أن يوسع الرقعة الجغرافية لدولة الإسلام، بحيث الفتوحات عطلت بسبب الحروب الداخلية التي طحنت آلاف الناس كلهم ممن يصلي إلى القبلة من أجل المصالح، من أجل الانتهازيين، والكل كانوا بقيادة ابن آكلة الأكباد معاوية بن أبي سفيان. بعد هذا الموقف استشهد أمير المؤمنين سلام الله عليه. خو بعد استشهاد أمير المؤمنين معاوية قد بقى حاكم؟ بقى حاكم 20 عام، يعني هو حكم الشام 40، بقى حاكم 20 عام. طيب من بقى 20 عام وانتهى، وعلي بن أبي طالب بسنيات معدودة، الآن بعد 1400 سنة أكو واحد يقدر يحترم عقله يستطيع أن يقول بأن دهاء معاوية انتصر على مبادئ علي بن أبي طالب؟ وين معاوية؟ لا دعاء ولا مقام صلاة ولا قبر يزار ولا فكر يؤثر ولا قبر موجود ولا كل أثر لابن هند غاية ما في الأمر يمرون به. كل ما حصل معاوية من التاريخ المساحة، بينما تجي إلى مبادئ علي بن أبي طالب انتصرت لو ما انتصرت. الآن علي بن أبي طالب ايش تتصور، موجود لو ما موجود؟ علي بن أبي طالب بكل بقاع الدنيا وبكل لغات العالم وبكل الأديان والطوائف ما عدا الفرقة المارقة عن الدين التي لا زالت تحمل الحقد لأنها الامتداد الطبيعي للأمويين، الامتداد الطبيعي للسفيانيين، وما عداها من نصارى من كل الديانات، حتى الديانات الوضعية مثل بوذا وغيره، إذا تقرأ أفكارهم تجد أن لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه بصمة في مؤسساتهم الفكرية. إذن علي بن أبي طالب كان موجود ولا زال موجود، وانتصرت مبادئ علي بن أبي طالب على دهاء معاوية بن أبي سفيان. مو هذا اللي يجي فرد يوم من الأيام كان يتبنى فكر معاوية ويدافع عن معاوية، اجى للعراق يقول جيت ازور العراق وتمنيت ادخل للعراق اروح للكوفة استغل هالزيارة ادخل للكوفة ارد ابحث عن قبر لعلي ابن ابي طالب، ممكن واحد يدلني على قبر علي؟ اكيدا ماكو، لانه في نظر قمة الهرم معاوية ومعاوية ما الى قبر. يقول اجيت الى النجف دخلت الى قبر علي واذا كل شيء فيه يختلف، فهناك شيخ يتضرع الى الله بخشوع، وهناك شاب يتوسل بعلي بن أبي طالب، وهناك امرأة ثكلى تضع عليا بين يدي حاجتها إلى الله لتقضى، عندها لم تعد تحملني رجلاي فاتكأت على الحضرة الشريفة. وبدأ يخاطب معاوية بها القصيدة الرائقة، خاطب من النجف، يقول له أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد، أين الدهاء؟ نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد، آثرت فانيها على الحق الذي هو لو علمت على الصراح مخلد، هذا ضريحك لو بصرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود، كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد، والقبة الشماء نكس طرفها فبكل جزء للفناء بها يدو، حتى المصلى موحش فكأنه مذكال لم يجتز به متعبد، قم وارمق النجف الشريف بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد، تلك العظام أعز ربك خلقها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. اللهم صل على محمد. إذن بالتالي صارت الغلبة لمبادئ علي بن أبي طالب، الفضيلة تنتصر، حتما ستنتصر الفضيلة لأن ما كان لله ينمو. فإذن افهمنا من هالمقدمة أن الإمام الحسين سلام الله عليه ما كانت ثورة الحسين ثورة عسكرية حتى تقاس الغلبة والنصر على ضوء القتل، لا لا أبدا، الحسين كان متوطن للقتل كأني بأوصالي يقول لهم ترى أنا مقتول. عبد الله بن عباس يقول لي سيلة ما معنى ذهابك إلى العراق؟ قال شاء الله أن يراني قتيلا. حملك العيال؟ قال شاء الله أن يراهن سبايا. إذن شو نسميها المعركة؟ معركة حضارية لها أهداف استراتيجية، وهذا ما تحقق لأبي عبد الله الحسين، ولذلك سمي بالشهيد الفاتح. من أول الأهداف الاستراتيجية للحسين هو الجانب الشرعي الذي لا يتقدم عليه جانب، وهذا الجانب الشرعي أعتقد البارحة مرينا بجملة منه بقوله سلام الله عليه، من رأى عندما ينقل عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، من رأى منكم سلطانا جائر مستحلا لحرمات الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يحكم في عباد الله بالإثم والعدوان ولم يرد عليه بقول أو فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. وإن هؤلاء استأثروا بالفعل، بس نيجي شلون استأثروا بالفئ اللي أراد الحسين سلام الله عليه أن يوقظ الأمة من هذا السباط. المهم فهذا الجانب الشرعي اللي طبق بحيث مسؤولية على الحسين أن يقف بوجه التيار الأموي، أو نسميه المد الجاهلي، أو نسميه الانحراف الذي حصل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يكن بنو أمية من صناع ذلك الانحراف بقدر ما كانوا أداة لتنفيذ هذا الانحراف، وإلا الصنع والهندسة سبقت بني أمية بكثير. في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان موجود رعيل من النفاق، وأستطيع مكو واحد يقدر يردنا يقول لي أن القرآن الكريم يقول ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، فهذول عاش النفاق وتأصل وعشعش وفرخ في صدورهم من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انتفض بشكل أعتى بشكل أقوى، وكانوا قادة الانتفاضة هم بنو أمية. فإذا الواجب الشرعي أولا يلزم الحسين سلام الله عليه بهذه النهضة. الهدف الاستراتيجي الثاني لأبي عبد الله الحسين إعادة الوعي للأمة، أو خلينا نقول الإطلاق حرية الأمة. ترى حرية الأمة كانت مقيدة بشكلين أيام الأمويين، مقيدة بشكلين، أولاً بالفتاوى المزيفة، هسه نجي لهذا الفرق، واثنين بالإرهاب والتسلط والقتل والدفن أحياء وسمل العيون وبقر البطون. أولا الفتاوى المزيفة، بني أمية من اعتلوا على السلطة صنعوا لهم وعاظ سلاطين يمهم، وعاظ السلاطين عادة يصدرون الفتوى. انت شوف، انا شفت وجهة نظر في اليوم، ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فد وجهة نظر عند واحد من المفسرين يقول عند مليك مقتدر، ليش مقتدر؟ يقول الملوك الموجودة في الارض يقعدون يمهم ناس، ماكو ملك قاعد وحده، لكن المن يقعدون؟ يضرب مثل على ملك الفرس، يقول ملك الفرس كان يقعد بصفة العالم رجل الدين في ذاك اليوم، شو يسموه الحاخام أو غيره، يقعد بجنبه ويقعد بصفة قائد الجيش. ليش؟ لأن دولة يحتاجهم. هذا العالم عالم من وعاظ السلاطين، وإحنا عندنا الثابتة إذا رأيت الملوك على أبواب العلماء فنعم الملوك ونعم العلماء، وإذا رأيت العكس العلماء على أبواب الملوك فبئس العلماء وبئس الملوك. هذا العالم اللي قاعد يمه إذا مثلا أجرم، إذا قتل، إذا سوى له جريمة يسئله يقول له الله ما يحاسبني، يقول له لا ما لك شغل. الشعبي كان يقعد يم الحجاج يسئله يقول له الله يؤاخذني الله بهاي الدماء اللي أقتلها، كان شي خلص لهذا الشكل؟ قال لا. قال رسول الله، وين يذبها؟ مو حتى تصير ماشية. قال رسول الله، انت من هذا تقرأ؟ من اقول لك كانوا بني أمية أداة منفذة، ما كانوا هم اللي خططوا الانقلاب، الانقلاب سبق بني أمية بكثير. تتذكرون من اعتدوين الحديث؟ مو منعوا، بمجرد ان انتحق النبي بالرفيق الاعلى منعوا تدوين الحديث، ممنوع ان يكتب، واللي يروي عن النبي رواية يقيمون عليه الحد يجلدوه، جمعوا كل الأحاديث حرقوها، واحد يقول جمع لها طش الدافع بالماء. هذا تراث، يعني أنا منين أخذ عبادتي؟ من القرآن والسنة، والسنة مدونة. ليش منعت؟ حتى النوب يصير الوضع، اللي يأذونه اللي يسمحوا له يروي الرواية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ويشهد الله بعدين هو القائل على أن ولعن الله من فسد فيها، ويشهد الله أن عليا فسد فيها. تدري سمرة ابن جندب، سمرة يسموه صحابي، 4000 درهم، شنو قيمتين؟ 4000 درهم أعطى معاوية رشوة، روها الرواية، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يقول هذا عبد الرحمن بن ملجم المرادي لأنه قتل علي بن أبي طالب، نزلت به هذه الآية. والعقول كانت تستوعب، احنا سجايين ليش تستوعب الناس؟ ترى حتى اليوم يعني ماكو هسه أفكار مسمومة وأفكار منحرفة جاي يستوعبوها ناس، جاي يدافعون عنها، جاي يتبنوها، جاي يتفاعلون معاها، وهم من تسيل يقول لك أنا شاب وجامعي أتعامل بالإنترنت وأتعامل بالتكنولوجيا المعقدة، لكن غريب العقائد بيها فرد فرد، ظواهر غريبة. فالمهم كانت الناس تستوعب، ولذلك لما قتل أمير المؤمنين سلام الله عليه بالكوفة قالوا علي بن أبي طالب استشهد في المسجد، صاحوا أهل الشام وما يصنع علي في المسجد أو علي يصلي؟ تشايف الغريب يعني، شايف الإعلام والتضخيم الإعلامي ضد علي، شلون علي بن أبي طالب بالمسجد؟ شو يسوي ليش ويصلي علي بن أبي طالب حتى يدخل المسجد؟ فصنعوا من دول الناس، أو هذا القائد العسكري يقول مقعد يمه لأنه إذا صار تمرد يصد للتمرد. فبني أمية مشوا على هالطريق، مشوا على هذا الخط، يمهم ناس من الوعاظ، من وعاظ السلاطين يصدروا لهم الفتاوى. تدري أنت عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عمر تشوفه بالفتوح موجود وعند المصدر موجود، عبد الله ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن حسين مقتول، اسمع بالله، إن حسين مقتول، ولئن قتلوه وخذلوه ولم ينصروه خذلهم الله إلى يوم القيامة. عبد الله ابن عمر يرويها، لكن عبد الله ابن عمر يلاقي الإمام الحسين بالمدينة يقول له لما لا تبايع يزيد؟ ليش ما تدخل في بيعة يزيد؟ عبد الله ابن عمر ما نصر الإمام الحسين، وعبد الله ابن عمر ليلة ما بايع علي بن أبي طالب، وعبد الله ابن عمر ليلة وحدة بقى ما بايع عبد الملك بن مروان. اجى الحجاج للمدينة دخل علي، لقى الحجاج مستلقي ممدد رجليه مسترخي. هي الأمة ما لهيش واحد يمتهنها، مو ما الواحد يحترمها، اللي يحترمها بيسموه ما عنده شخصية، اللي عنده دين يسموه ما عنده شخصية، راد لهم واحد يكون بيد العصا يعني. دخل على الحجاج عبد الله ابن عمر يسموه صحابي كبير ابن الخليفة الثاني، قال له أنا بتت البارحة وما في عنقي بيع لأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، ومن مات وليس في عنقي بيعة نصب له لواء غدر يوم القيامة فأخذ علي البيعة. يقول الحجاج كان ما له خلق، مد له رجله قال له ضع يدك على رجلي وبايع، ما لهيك احترام. جاءت ما فكرت علي بن أبي طالب 4 سنين ونص خليفة، ما فكرت تموت وينصب لك لواء غادر؟ هذه النماذج اللي حاربت وقاتلت وقتلت الحسين سلام الله عليه. يتلقى الإمام الحسين هو يروي عن النبي إن ولدي حسين مقتول، ولا إن قتلوه وخذلوه ولم ينصروه خذلهم الله إلى يوم القيامة، لكن فيما بعد يجي وجه النصح لأبي عبد الله الحسين، لما لا تبايع يزيد ابن معاوية؟ يلتفت للإمام، كل واحد يجاوبه بالمقدار اللي هو يعني يفهمه أو يستوعبه. يلتفت للإمام الحسين سلام الله عليه يقول له من هوان الدنيا على الله أن يهدى رأس يحيى ابن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. يجاوبهم كل واحد إجابته الخاصة، واحد من عندهم وعلى الإسلام السلام إذ ولي الأمة مثل يزيد وكثير من المهم. هذول صناع الحديث وضاع الحديث، هذول نسميهم وعاظ السلاطين، خلوا جزء منهم سيطروا على الأمة، كبلوا إرادة الأمة. شلون كبلوا إرادة الأمة؟ هذول المسوخ التوافه نسبوا أحاديث لرسول الله بعدم جواز الخروج على الحاكم الظالم الجائر، ما يجوز أطع الحاكم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. تدريش قالوا عن النبي؟ صلي خلف كل بر وفاجر. ولذلك إجاهم والي بالمدينة بالكوفة، قام يصلي بالمسجد، صلى صلاة الفجر 4 ركع، ويجي واحد تافه يعترض على الحسين ليش يثور ضد هذا الواقع الفاسد. بعد بين وين النبي شو قد بخلافة عثمان؟ شو كثر بين النبي؟ مو 30 عام ماكو؟ بعده أنفاس النبي طرية، بعد موضع جناحي جبرائيل، بعد زغب الملائكة موجود في بيت رسول الله. يطب يصلي صلاة الفجر 4 ركع ويلتفت للمصلين يقولهم هل أزيد؟ لأنه كان مصاحي. وتقيأ الخمر أجلكم الله بالمسجد، يوم من الأيام صلى بهم، علق القلب الربابة بعدما شابت وشابة، قرأ بعد سورة الفاتحة بربك إذا سنة 30 للهجرة نقرأ علق القلب الربابة بصلاة الفجر بدلا من سورة. الآن بعد 1400 لو لم يكن هناك حسين شنو نقرأ؟ نقرأ قصيدة الفرزدق؟ شلون يعني بيش نصلي؟ إذن من هذا القبيل ظهر هالكلام الذي يقول الإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء والاستمرار، وإلا لولا الحسين لذهبت أتعاب النبي أدراج الرياح. ومن هذا تقدر تستفيد شنو حسين مني وأنا من حسين. إبراهيم ابن طلحة قتيل الجمل من رجع الإمام زين العابدين سلام الله عليه إلى المدينة، ملتفت لاستقبل مع المستقبلين، قال يا علي ابن الحسين من الغالب؟ خبستونا وخلافة ودولة وطلعتوا هوسة وإعلام وأخيرا مقتولين مسبيين مظلومين، لو باقين قاعدين مو أحسن؟ التفت هذا اللي نظر تقاصره ويقول انتصر يزيد على الحسين لأنه يأخذها بالمفهوم العسكري. قال له الإمام السجاد، قال إذا حضر وقت الصلاة أذن وأقم، تعرف الغالب ما يراد له دليل، قوم صلي واسمع الأذان والإقامة تعرف من الغالب، يزيد أم الحسين؟ لأن يزيد خطط لعبة هاشم بالملك، فلا خبر جاء مو يتمثل بأبيات عبد الله بن الزبارة من صارت معركة أحد، هذا قال ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا